أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للدرس السابق وفي مطلب يرتبط بالفرع الثالث. الفرع الثالث قلنا ما إذا ادعى الدافع أنها رشوة محرمة وادعى القابض أنها هدية فاسدة. هنا قلنا أن المصنف ذكر احتمالين. الاحتمال الأول تقديم قول الدافع تمسكا بإصالة الضمان، وهذا هو الذي بنى عليه المصنف، من أن إصالة الضمان في المقام أي التمسك بعموم على اليد ما أخذت حتى تؤديه بضميمة إصالة عدم التصديق المجاني يثبت الضمان، وهذا معناه تقديم قول الدافع. الاحتمال الثاني تقديم قول القابض، وذلك تمسكا بإصالة عدم صفة الضمان، يعني أنه يشك في المقام أن صفة الضمان هل هو متحقق أو لا، يشك في كون المدفوع رشوة أو عدم كونه رشوة، فإصالة عدم صفة الضمان تكون موجبة لتقديم قول القابض على الدافع. الاستدلال بإصالة عدم صفة الضمان أضيف إليه في العبارة ومنع إصالة الضمان، فكأن الاستدلال على تقديم قول الدافع يكون بإصالة عدم السبب الضمان بعد منع ماذا؟ إصالة الضمان، وهذا لا بد منه، لأنه إذا فرضنا تمامية إصالة الضمان حينئذ لا معنى للتمسك بإصالة عدم سبب الضمان، فإذا لا بد من بيان وجه لمنع جريان إصالة الضمان في المقام. وحاصل هذا الوجه الذي يمكن أن يصدر في المقام هو أن التمسك بإصالة، واضح الوجه المقصود به، الوجه في منع إصالة الضمان، يعني لماذا لا تجري إصالة الضمان، لماذا يستشكل في جريان إصالة الضمان في المقام. طبعا الاستشكال هنا ليس من جهة الاستشكال في الفرع الثاني المتقدم كما بينا في الدرس السابق، الإشكال في إصالة الضمان في الفرع الثاني كان من جهة أن اليد ليس من الواضح أنها يد عدوانية، يعني يد تسلطت على مال الغير في الفرع الثاني لاحتمال كونها هبة شنو صحيحة، واضح هذا في الفرع الثاني، لكن هذا الجواب في الفرع الثاني لا يأتي في الفرع الثالث لاتفاق كل منهما على الفساد وعلى التحريم، وأن المال المنتقل إلى القابض هو مال الدافع حقيقة وواقعا. فإذا لماذا لا تجري إصالة الضمان؟ الظاهر أن الوجه هو هذا، هو أن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، في الشبهة المصداقية علما للمخفف، بمعنى أن عموم على اليد كما بينا له مخصص له استثناء، وهذا الاستثناء هو ماذا؟ هو استثناء موارد التسليط المجاني. حينئذ شكنا في المقام في الحقيقة شك في ماذا؟ في تحقق المخصص أو عدم تحققه، هل التصديق في المقام حصل مجانا بهبة فاسدة أو التصديق حصل بعوض، يعني بإجارة بجعل اللي نعبر عنه بالرشوة. شكنا في المقام في أن التصديق المجاني متحقق أو لا، هذا شك في تحقق المصداق، يعني تكون الشبهة شبهة مصداقية علما للمخصص، ومن الواضح في علم الأصول أنه لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، هذا بالاتفاق، فكأن الاستشكال ينشأ من هذا التخيل وهذا التوهم، أننا نتمسك بعموم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا شك في ماذا؟ شك، هذا تمسك بالعام مع الشك في مصداقه مخصص، يكون نظير التمسك بعموم أكرم العلماء أو أكرم الفقراء لإثبات وجوب الإكرام مع استثناء الفساق منه لإثبات وجوب إكرام فقير، نشك في ماذا؟ نشك في عدالته وفسقه. زيدون إذا أحرزنا أنه فقير لكن شككنا أنه عادل أو فاسق، هذه شبهة مصداقية للمخصص، في هذه الشبهة لا يجوز التمسك بالعام، ما نحن فيه من هذا القبيل. يوجد عندنا عموم، وهو عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وهذا العموم خصص بمخصص وهو موارد التسليط المجاني. في المقام نشوف أن التسليط هل هو مجاني أو لا، والتمسك بالعام يعني إثبات إصالة الضمان تمسكا بعموم على اليد يكون تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية. هذا هو وجه منع جريان إصالة الضمان في المقام. طبعا المصنف لا يرضى بهذا الوجه، ولذا تمسك بإصالة ماذا؟ بإصالة الضمان. وحاصل الرد هو هذا، أننا لو كنا نتمسك بنفس العموم بلا ضميمة شيئين لإثبات الضمان في محل الكلام لكان هذا الاعتراض متوجه، لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لكننا في المقام لا نريد أن نتمسك بالعموم بلا ضميمة شيئين، وإنما ننقح عدم التسليط المجاني بيش بالأصل. يعني نحن لا نحرز عدم التسليط المجاني بالوجدان، وإنما نحرزه بماذا؟ بالأصل، باستصحاب إصالة عدم كون التسليط تسليط مجاني. وإذا أحرزنا ذلك بالتعبد فكأننا أحرزنا عدم تحقق المخصص في هذا المورد المشكوك، وإذا أحرزنا عدم شمول المخصص له لا إشكال في جواز التمسك بماذا؟ بالعام، لأن التمسك بالعام بعد جريان الأصل في نفي المخصص وإثبات أن ونفي كون التسليط مجاني لا يكون في الواقع والحقيقة تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية لعدم بقاء الشبهة شبهتان. لماذا؟ لجريان الأصل فيها النافي لكون التسليط مجانيا. واضح هذا المطلب؟ هذا بقى من الدرس السابق. نحيده؟ أصل الإشكال في جريان إصالة الضمان واضح، أنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ولا يجوز التمسك بالاتفاق. الرد هو أن نقول أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إنما يلتزم به فيما إذا لم يجري أصل أو دليل آخر نافي لتحقق المخصص في المورد المشكوك، كما في مثال زيد الذي نشك في أنه فاسق أو عادل بلا جريان أصل يثبت عدالته أو ينفي شنو أو ينفي فسقه. حينئذ تكون هاي شبهة للمخصص، فالتمسك بالعام فيها لإثبات حكم العام يكون تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص. أما إذا فرضنا وجود أصل ودليل، أصل أو دليل ينفي كون زيد فاسق، بحيث يجب علينا العمل بمضمون ذلك الأصل أو الدليل، حينئذ لا يكون تمسكنا بالعام، حينئذ تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن الدليل دل على ماذا؟ على عدم تحقق المخصص في ذلك المورد. واضح؟ ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن إصالة عدم كون التسليط مجاني تنفي تحقق عنوان المخصص على هذا الفرد المشكوك، وتقول أن هذا ليس داخل في المخصص، وإذا كان لم يكن داخل في المخصص بدليل يجوز التمسك بالعام بلا إشكال، لأنه ليس تمسك بالعام في الشبهة بل تمسك بالعام مع وجود الدليل. واضح صار؟ عدم شنو؟ احنا شكنا في التسليط المجاني هو اللي يترتب عليه الاثر. انت فين؟ الاثر بحسب الفرق في قاعده الضمان مترتب عليه من على كون التسليط مجاني. واضح؟ او عدم كونه مجاني. فاذا ثبتنا باصاله عدم كون التسليط مجاني ان التسليط ليس مجاني هالمقدار، سواء ثبت انه عدواني او لا، واضح؟ ما نريد نثبت لوازم المستصحب، وانما نفس المستصحب نثبته وهو عدم كون التسليط مجاني، هذا يترتب عليه الاثر. واثره هو شنو؟ هو اثبات الضمان. الضمان مترتب على اليد التي لم تسلط مجانا بحسب الدليل. فاستصحاب عدم التسليط المجاني بنفسه يحرز لموضوع ماذا؟ موضوع الضمان. يعني بالقراءة في الفرع الثالث وين وصلنا؟ في المسألة الأخرى. قال: وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق. في نسخة جاء رجل من سنين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال له أو فقال له: أوصني. فكان فيما أوصاه: لا تسبوا فتكتسبوا العداوة، لا تسبوا فتكتسبوا العداوة. هذا يستدل بقوله لا تسبوا على حرمة السب، لكن التأمل في هذا الحديث يقول أن هذا النهي نهي إرشادي في الحقيقة، ليس نهيا مولويا. لا تسبوا فتكتسبوا العداوة، إرشاد إلى عدم كسب العداوة. فإذا هذا إرشاد بمعنى أن الذي يخالف ويسب بمقتضى هذا الحديث اقتصدنا عليه لا يترتب على سبه سوى شنو؟ سوى أنه يكتسب العداوة. وهذا يناسب النواهي الإرشادية للنواهي المولوية التأسيسية. وفي رواية ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام: في الرجلين يتثابان، قال: البادي منهما أظلم ووزره على صاحبه ما لم يعتذر إلى المظلوم. يقول المصنف: وفي مرجع الضمائر اغتشاش. بينا ليش أكو اغتشاش في مرجع الضمائر، لأن إرجاع الضمائر إلى البادي هذا قطعا لا يمكن التزام به. يعني يرجع الضمير البادي يعني وزر البادي على صاحب البادي، يعني على الراد، والمعنى أن البادي ليس عليه شنو وزر، هذا قطعا لا يمكن التزام به، واضح؟ فإذن لابد أن يرجع المن إلى الراد. تفصل العبارة: ووزر الراد على صاحب الراد، يعني على شنو؟ على البادي. هذا معناه شنو نستفيد منه؟ أن الراد ليس عليه وزر، ليس عليه شنو؟ ليس عليه وزر. قلنا هذا أولا مخالف للفتوى المعروفة، وثانيا شنو؟ وثانيا مخالف لنفس الحديث باعتبار قول أظلم، لأن أظلم إذا تمسكنا بأنها صيغة يعني أفعل التفضيل حين تدل على أن الراد أيضا فعل ظلما، لكن البادي يكون ماذا؟ أظلم منه. ومقتضى ذلك هو ثبوت الوزر على الراد لا عدم ثبوته. ومن هنا قال المصنف: في مرجع الضمائر اغتشاش، ويمكن الخطأ من الراوي. يعني يفترض المصنف أن هناك خطأ من الراوي، والمراد والله أعلم بعد افتراض هذا الخطأ هكي في المراد أن مثل وزر صاحبه على المراد بين رواية هذا المعنى، أن مثل وزر البادي على من؟ أما مثل وزر الراد على البادي، وهذا لا ينافي ثبوت الوزر على من؟ على الراد. واضح؟ أن مثل وزر صاحبه عليه، ليش عليه؟ لإيقاعه إياه في السب من غير أن يخفف عن صاحبه شيء. فإذا الراد أيضا عليه وزر، لكن مثل وزره على من يثبت؟ على البادي باعتبار التسبيب. فالبادي يتحمل وزران: الوزر الأول وزر السب، والوزر الثاني وزر التسبيب إلى إيقاع الغير في الحرام. لكن قلنا هنا أكو احتمال بأن الضمير يرجع المن إلى السب، نظير قوله: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وحينئذ لا يكون اغتشاش في الضمائر. الرواية كأنها تقول: ووزره على صاحبه، يعني وزر السب المفهوم من قوله يتسابان على صاحب السب، يعني وزر كل سد على ماذا؟ على مرتكبه. إذن كل منهما يتحمل ماذا؟ وزرا، وإن كان البادي أظلم كما تصرح الرواية. هذا كله على النسخة اللي ينقلها المصنف. وأما على النسخة الأخرى اللي يشير لها بالحاشية وهي قوله: ووزره ووزر صاحبه عليه، الرواية واضحة تكون أن وزر، واضح، وزر البادي ووزر صاحب البادي وصاحب البادي لمن عليه يعني على البادي، فالبادي يتحمل وزرين واضح. لكن هاي النسخة الثانية قلنا بيها نسختين، يعني هاي القراءة الثانية بيها شنو نسختين، بيها نسخة ما لم يعتذر إلى المظلوم، ونسخة شنو ما لم يتعدى المظلوم. على النسخة الأولية يكون المعنى هيجي أن وزر البادي ووزر صاحبه عليه، فأيضا نستفيد من الرواية أن الراد ليس عليه وزر موشي، فنحتاج إلى ماذا؟ إلى تأويل المصنف. شنو تأويل المصنف؟ أن مثل وزر الراد عليه مو نفس وزر الراد على البادي، نحتاج إلى تأويل المصنف. واضح؟ على القراءة الثانية ما لم يتعدى المظلوم قالوا بأنه نلتزم بظاهرها، بمعنى أن الرواية تقول أن الراد ليس عليه وزر، بل وزر البادي عليه وزره وعليه وزر الراد، نفس وزر الراد يكون عليه والبادي ليس عليه وزر، ما لم يتعدى في رده، ما لم يتجاوز الحد في رده، فإذا لم يتجاوز الحد ليس عليه وزر. ومن هنا قلنا بأن هذه الفتوى غير المشهورة تجوز رد السب بالسب، ورد الظلم بالظلم، ورد الشتيمة بالشتيمة، لأن هذا رد والراد ليس عليه ماذا؟ ليس عليه اسم. وقلنا نستدل على هذا بغير هذه الرواية، بآيات شريفة قالوا أن ظاهرها هو ذلك، وبناء على حينئذ الراد لا يتحمل وزرا إذا إلا إذا كان الصاع طاعين، حينئذ يتحمل وزر. زين، فإذا اعتذر عن إلى المظلوم عن سبه وإيقاعه إياه في السب برئ من الوزرين، يعتذر عن سب أولا ويعتذر ثانيا عن شنو؟ عن إيقاعه إياه في السب، لأنه ارتكب إثمين البادي. فإذا اعتذر وقبل المظلوم عذره حينئذ يبرأ من كل من السبين ومن كل من الوزرين. ثم إن المرجع في السب إلى العرف، المناط هو صدق العرف، العرف إذا قال هذا سب حينئذ يكون سبا محرما وإلا فلا، وفسره في جامع المقاصد بإسناده ما يقتضي نقصه إليه، أن يسند إلى المسبوب ما يقتضي شنو؟ نقصه، مثل الوضيع والناقص. هذه من كلمات الشتم، كلمات السب. وفي كلام بعض آخر أن السب والشتم بمعنى واحد، معناهما واحد فهما كالمترادفين. وفي كلام ثالث أن السب أن تصف الشخص بما هو إزراء ونقص، بما هو إزراء ونقص، كل شيء يوجب الإزراء والنقص هو سب. فيدخل في النقص كل ما يوجب الأذى كالقذف والحقير والوضيع والكلب والكافر والمرتد، والتعيير بشيء من دلائل الله تعالى، تعيير الظاهر، تعيير بشيء من دلائل الله تعالى كالأجذم والأبرص، هذا السبب. ثم إنه هذا المطلب بيننا بالدرس السابق، ثم الظاهر أنه لا يعتبر في صدق السبب مواجهة المسبوب، واضح هذا عرفا، ما يتوقف السبب على مواجهة المسبوب، لا يتوقف على مواجهة المسبوب. نعم يعتبر فيه ماذا؟ قصد الإهانة والنقص، فالنسبة بينه أي بين السب وبين الغيبة عموم من وجه. شلون عموم من وجه يصير؟ من شاه أن السب يعتبر فيه قصد الإهانة والنقص، بينما الغيبة يعتبر فيها عدم المواجهة. فإذن السب بالنسبة إلى المواجهة هو عام، لكنه بالنسبة إلى قصد التنقيص والتعيير والإهانة هو مشروط بذلك. الغيبة بالنسبة إلى قصد التنقيص والإهانة والتعيير عام، ما مشروط بذلك، مجرد إظهار عيب خفيف، ذكر أخاك بماذا؟ بما يكرهه. وهذا قصدت التنقيص أو لم تقصد التنقيص، فهي عامة بالنسبة إلى ذلك. لكن بالنسبة إلى المواجهة هي مشروطة بماذا؟ بعدمها، فتكون النسبة عموما وخصوصا من وجه اجتمعان فيما إذا سب شخصا غائبا مع قصد ماذا؟ مع قصد مع قصد تنقيصه وإهانته، هذا سب وغيبة، ويفترق السب فيما إذا واجه المسبوب بذلك لأنه ليس غيبة، وتفترق الغيبة فيما إذا لم يقصد النقص والتعيير والإهانة، وإنما ذكر أمرا يكرهه المختار، فإن هذا غيبة وإن لم يكن سبا. والظاهر تعدد العقاب في مادة الاجتماع، في مادة الاجتماع يتعدد العقاب كما قلنا، لأن مجرد ذكر الشخص بما يكرهه لو سمعه ولو لا لقصد الإهانة غيبة محرمة، والإهانة شنو؟ محرمة آخر من حيث السبب، يعني التداخل على خلاف القاعدة لا وجه له إلا أن يدل الدليل. ثم إنه يستثنى من المؤمن المظاهر بالفسق، أتينا الآن إلى مستثنيات من هذا الحكم، الحكم هو حرمة سب المؤمن، يستثنى منه أمور، الأمر الأول هو المتجاهر بالفسق والمتظاهر بالفسق، فإنه يجوز لديه ايه صحيح ما يصدق عنه، لكن يصدق عليه السب، لا يستثنى من الحرمة، يعني من حرمة السب، هذا المقصود به. ايه ما يخالف، ما ينافيك، لا استثناء من حرمة السب، لاحظوا عندنا اصل المسألة هي حرمة ثابتة علما للسب، حرمة السب يستثنى منها امور، بتقييد المسبوب بان يكون مؤمن نخرج ماذا؟ المتجاهر بالفسخ، هذا المقصود به. ها وتظاهر بالفسخ فاسق بعد ما يسمى، اذا فسرنا هو التفسيري، اذا فسرنا الايمان بانه ما يساوق مثلا اعتبار العداله، خب هذا كلام يجي صحيح، اذا فسرنا الايمان بالاعم ان المراد من المؤمن هو الشيعي، فحينئذ يمكن افتراض ماذا؟ هذا الاستثناء، راح يكون استثناء من المؤمن، يعني يحرم سد المؤمنين الا ماذا؟ الا المتجاهرين بالفسق. لكن هذا الاستثناء المهم هو التركيز على هذه النقطة، ان هذا الاستثناء استثناء من الحكم مو من الموضوع، استثناء من الحكم، يعني نحن نؤمن بان هذا سب عرفان ولغتان واضح وسب، لكنه ليس شنو؟ ليس حراما، فهو استثناء من الحكم مو من الموضوع، كما في الاستثناء الثالث كما سيأتي. فالاستثناء الأول استثناء من الحكم بمعنى أنه أن سب المتجاهر بالفسق يعتبر سب عرفان ولغتان، ولكنه ليس بماذا؟ ليس بحرامين. والسبب في عدم حرمته هو ما سيأتي يقول المصنف في بحث الغيبة، من أن المتجاهر بالفسق لا حرمة له، يعني هو بتجاهره بالفسق وإعلانه الفسق يكون قد أسقط حرمته، فإذا لا حرمة له، فإذا لم تكن له حرمة حينئذ يجوز سبه والاعتداء عليه وإهانته. يبقى باحث يرتبط بهذا الاستثناء، وهو أن هذا السب بالنسبة للمتجاهر بالفسق هل يعتبر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لا؟ لا علاقة له بالنهي عن المنكر طبعا، وهناك ثمرة تترتب على ذلك، والثمرة هي أنه إذا قلنا أن جواز السب من باب النهي عن المنكر، إذن لا بد من إحراز شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جواز ماذا؟ في جواز السب، بل في بعض الأحيان في وجوب السب، واضح، لأن النهي عن المنكر واجب بلا إشكال، فإذن لا بد من إحراز شرائط النهي عن المنكر. أما إذا لم نحرز شرائط النهي عن المنكر أو أحرزنا اختلال بعض هذه الشرائط، فالالتزام بالجواز في المقام يكون مشكل، بخلال ما إذا قلنا بأن جواز السب لا يشترط، لا ليس من باب النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، لا علاقة له بذلك، واضح. من قديم جواز غيبة ماذا؟ غيبة الفاسق، جواز غيبة الفاسق لا علاقة لها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فحينئذ يجوز سبه مطلقا، يعني أحرزنا شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لم نحرز ذلك. قال ويستثنى، ثم انه يستثنى من المؤمن المظاهر بالفسق او المتظاهر بالفسق لما سيجيء في الغيبة من انه لا حرمة له. وهل يعتبر في جواز سبه كونه من باب النهي عن المنكر فيشترط بشروطه؟ طبعا هنا لازم نقول مو فقط جواز سبه وانما وجوب سبه اذا توفرت شراط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، حين يكون واجب لانه يكون جائز. واضح؟ فيشترط بشروطه ام لا؟ ظاهر النصوص والفتاوى كما في الروضة الثاني، يعني عدم اشتراط، عدم كونه من باب الامر المعروف والنهي عن المنكر. والاحوط الاول، يقول المصنف بلا اشكال ان الاحوط ياهو الاول. ويستثنى منه المبتدع ايضا، المستثنى الثاني هو المبتدع، لقوله صلى الله عليه وآله إذا رأيتم أهل البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم. أهل البدع الحديث أمر بسبهم وأمر بالوقيعة فيهم، ها يعني ها لان يتكلم كلام يعني يقع فيه، يشتمه، يعرض به، يسند آراءه، يسند مقالات أدلته، يعني هذا المفروض أن يقع فيه. مستعملها تعبير تعبير عرفي، وقع فيه يعني أن ينازعه ويخاصمه ويسند آراءه ويشتمه إلى آخره من الأمور. المستثنى الثالث، وهذا قلنا أنه استثناء من الموضوع مو استثناء من الحكم. طبعا المستثنى الأول والثاني استثناء من الحكم، بمعنى أن سب المتجاهر بالفسق هو سب لكنه ليس بمحرم، سب المبتدع سب لكنه ليس بمحرم. المستثنى الثالث هو أنه ما يقال عنه مصنف أنه يمكن أن نستثني ماذا؟ يمكن أن نستثني ما إذا لم يتأثر المسبوب بهذا الكلام، هذا يمكن أن نستثني ونلتزم بماذا؟ بعدم حرمته، ما إذا لم يتأثر المسبوب بهذا الكلام. كأن السب في بعض الأحيان يوجب تأثر المسبوب وفي أحيان أخرى لا يوجب تأثر، لكن هذا التأثر وعدم التأثر مناط العرف، بمعنى أنه بعض السب في بعض الموارد العرف لا يراه نقيصة ولا يراه موجبا للنقص ولا إهانة أصلا، حينئذ هذا لا يكون محرما. وفي بعض الأحيان لا يراه نقيصا فيكون ماذا؟ فيكون محرما. دليل هذا الاستثناء شنو؟ في الحقيقة هذا الاستثناء يقول المصنف أو كأنه يريد أن يقول أنه لا يحتاج إلى دليل خاص، بعد أن قيدنا أصل الموضوع بالصدق العرفي. واضح؟ مش قلنا أن المرجع في صدق السب لمن؟ إلى العرف. فإذا فرضنا في مورد أن السب تحقق بهذا المعنى بأن قال له يا كذا، واضح؟ أنه شنو؟ أن السب لا يصدق لأنه سب لكنه حرام. ومن هنا يكون هناك فرق واضح بين الاستثناء من الحكم وبين الاستثناء من الموضوع. الاستثناء من الحكم هو الذي يحتاج إلى دليل، لأنه بعد تحقق الموضوع حينئذ عدم شمول الحكم يحتاج لمن؟ إلى دليل. بينما الاستثناء من الموضوع لا يحتاج إلى دليل، لأن الحكم يتبع موضوعه، والاستثناء من الموضوع يعني أن الموضوع غير متحقق في ذلك المورد، فإذا لم يتحقق الموضوع حين ينقارن الحكم أيضا لا يكون متحققا. بعد افتراض أن المناق في صدق الموضوع هو العرف، فإذا ما يكون سبا بنظر العرف يكون حراما، ما لا يكون سبا بنظر العرف لا يكون حراما. بعد هذا الافتراض نجي إلى هاي الأمثلة، نقول في بعض الموارد العرف لا يرى أن السب أن هذا الكلام موجب لمن؟ للتأثر أصلا، لا يراه نقصا، لا يراه تعييرا أصلا، من قبيل ماذا؟ من قبيل ما يذكره من سب الوالد لولده وسب السيد علما لعبده. فإن سب الوالد لولده العرف لا يراه موجبا علما للنقص. واضح؟ سب السيد لعبده أيضا يقول المصنف العرف لا يراه موجبا علما للنقص. ويقول في هذه الحالة لا يفرق بين أن يتأثر الولد أو شنو؟ أو لا يتأثر، يقول حتى إذا تأثر الولد هذا لا يكون حراما. التسليم لماذا؟ لأن تأثر الولد لا يعني أن السب سب بنظر العرف، وهذا قد الولد يحمل فد مزاج خاص يتأذى إذا أبوه حكى وياه في احتاج غيره، لكن هذا مو معنى أنه يصدق السب عرفا، لا، العرف لا يراه صادقا وإن كان موجبا علما للتأثر. المناط ليس على تأثر المسبوب أو عدم تأثره بحسب الفارض، وإنما المناط عليما على صدق السب العرفي، والعرف لا يرى أن هذه الكلمات الصادرة من الأب أو من السيد في حق الولد أو العابد لا يراها ماذا؟ لا يراها موجبة للناقص ولا موجبة للإهانة أصلا، وحيث أن النقص والإهانة معتبر في السب، فإذا هو لا يراها سبا بحسب الحقيقة، فإذا لم تكن سبا لا تكون حراما، سواء كانت موجبة للتأثر أو لم تكن موجبة علما للتأثر. هذا ما يذكر المصنف أولا. بعد ذلك يستثني، يقول لكن الإنصاف بأنه إذا أوجبت التأثر يكون السب مشكل مو من جهة السب، وإنما من جهة الإيذاء المحرم. صحيح أنه إذا أوجب التأثر أيضا لا يصدق السب مثلا بنظر العرف، وإذا لم يصدق السب لا يمكن الالتزام بحرمته من جهة السب، لأن الأدلة دلت على حرمة السب، والسب في المقام غير صادق، لكن هذا التأثر لا تشكال في أنه إيذاء، وإذا انطبق عليه عنوان الإيذاء يكون شنو؟ يكون محرم من جهة الإيذاء. بناء على هذا الكلام إلى هنا أن سب الوالد للولد يكون مشكل مع التأثر بنظر المصنف. ومن هنا يقول المصنف أنه لا يمكن الاستدلال بالسيرة على جواز سب المعلم علما للمتعلم. قال أن هناك سيرة على سب المعلم للمتعلم. يقول هذه السيرة التي يدعى وجودها لا يمكن التمسك بها لإثبات الجواز. يقول المصنف لأن هذه السيرة انعقدت من القديم، وصحيح أنها انعقدت، لكنها انعقدت في صورة عدم تأثر المتعلم، فإذا هي لا تثبت الجواز إلا في صورة شنو؟ عدم التأثر. أما في صورة التأثر إثبات الجواز يكون مشكل. أما لماذا انعقد السيرة مع عدم التأثر؟ يقول لأنه حينما نرى سيرة القدماء المعلم كان يشكل فد بالنسبة للمتعلم لعله يكون أكبر من الأب وأكبر من شنو؟ من السيد. يقول المصنف المتعلم يعتبر نفسه أدون من العبد بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى معلمه، فلذلك هو لا يرى أن سب المعلم له شنو؟ سبا لا يوجد تأثر أصلا، بل يقول المصنف يعتبره كمال اللطف عن شنو؟ أن يسبه، لأن هذا مثلا يدل على نوع من الاعتناء به ونوع من الاهتمام به وفي تربيته، فإذا كان لا يتأثر. يعني القدماء المتعلمين في القديم كانوا لا يتأثرون، فجريان هاي السيرة على سب المعلم للمتعلم إنما هي منعقدة في صورة عدم التأثر، إسراءها إلى موارد التأثر يكون ماذا؟ يكون مشكل. قال ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثر المسبوب عرفان. لاحظ عرفان مو لم يتأثر تأثرا شخصيا، لا خلي تأثر شخصيا، لأن عرفان لا يجب التأثر بنظر العرف، لأن لا يوجد يكون حرام. أي حرام يكون مناط العرف، لأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه مذلة ولا نقصا، كقول الوالد لولده أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه يا حمار، وعند غيظه يا خبيث، ونحو ذلك، سواء لم يتأثر بذلك لأن لم يكرهه أصلا، أو تأثر به. بناء على تعليل للإطلاق، إطلاق المنين شيء، يقول بناء على أن العبرة بحصول الذل والنقص فيه شنو؟ عرفان. فإذا حصل النقص عرفان، إذا لم ير العرف أن هذا موجب للنقص حينئذ ترتفع الحرمة، يرتفع السب، سواء تأثر المسبوب أو شنو؟ أو لا. ويشكل الثاني، يقول المصنف بعموم أدلة حرمة الإيذاء. الثاني يا الثاني مع التأثر، هذا المقصود بالثاني. يشكل الثاني لا من جهة حرمة السب، لأننا عرفنا أن السب موضوع عن انتفاء المقام، وإنما من جهة حرمة الإيذاء. نعم لو قال السيد ذلك في مقام التأديب، هذا ما ذكرناه بالشرح، لو قال السيد ذلك يعني يا وضيع وأمثالها في مقام التأديب جاز حتى مع التأثر. ليش؟ لفحوى جواز الضرب. بعد أن استشكل المصنف من هذا في صورة التأثر وقوة قال أنه هذا موجب للإيذاء والدليل على تحريمه هو ما أدل الدالة على تحريم الإيذاء، يقول نعم نستثني من هذا صورة واحدة وهي ما إذا كان بقصد التأديب، ونستدل على جواز إيذاء السيد لعبده بهذا النحو من الشتم مع التأثر بفحوى ما دل على جواز شنو؟ الضرب للتأديب. فإن الأدلة دلت على جواز ضرب السيد لعبده لغرض التأديب، مع أن الضرب يوجب الإيذاء، يوجب الإيذاء بلا إشكال. فإذا من باب أولى أن يجوز ماذا؟ هذه الكلمات التي يكون إيذاؤها أقل من إيذاء الضرب. الاستدلال بالأولوية، واضح الأولوية هنا؟ إذن المسألة هكذا تكون، أن سب السيد لعبده إذا لم يصدق عليه أنه شنو؟ أنه سب عرفان لا يكون حراما إلا مع تأثر المسبوق، فإنه يكون حرام من جهة الإيذاء، ونستثني منها صورة واحدة وما إذا كان لغرض التأديب فإنه جائز بفحوى ما دل على جواز الضرب. لكن بعضهم استشكل في هذه الفحوى وقال أن هذه الفحوى غير تامة، لأن الإيذاء الذي يحصل من الكلام أضعف بمراتب من الإيذاء الذي يحصل به بالضرب. واضح هذا؟ أقوى أضعف، الإيذاء الذي يحصل من الضرب أضعف بمراتب من الإيذاء الذي يحصل من الكلام. هل بيت الشعر العربي المعروف يقول أنه جراحات السنان لها التئام وليس، وما جرح اللسان ولا يلتام ما جرح اللسان، ولا يلتام ما جرح اللسان لا يلتام. فإذا هاي الأولوية مناقشة، هذا بالنسبة على حساس المصنف يذكر الأولوية. بناء على هذا إذا يجوز سب السيد لعبده لغرض التأديب. الوالد شلون نقدر نثبت جواز السب مع تأثر الولد لغرض التأديب؟ طبعا لا لغرض التأديب يكون إيذاء محرم، لكن لغرض التأديب أكو عندنا دليل على جواز السب، وهنا بالوالد ما عندنا دليل على جواز الضرب. يقول يمكن أن نستدل بالنبوي المعروف أنت ومالك لأبيك، ثم يضيف المصنف فتأمل عقيب هذا الكلام. أما أصل الاستدلال بهذا الحديث بأن يدعى بأن اللام هنا إما لام الملك مثلا بمعنى من المعاني، أو لام السلطنة، أن هناك سلطنة للوالد على من؟ على الأب، أنت ومالك لأبيك، فإما هي طبعا لام الملكية ما يمكن الالتزام بها أصلا كما سيأتي، لام السلطنة، لام التسلط، لأن نفترض أن الأب له حق السيطرة والسلطنة والتصرف فيماذا؟ في ولده، بحيث أن الولد لا يملك أمام أبيه وزيزاء أبيه شيئاً، بل هو وماله كله المن لأبيه. بناء على هذا الرواية يمكن الاستدلال بها على جواز هذه الأمور، معنى أنه له حق التصرف في هذا الولد كما يتصرف في بقية أمواله، واضح؟ وفي بقية الأمور التي تكون خاضعة لسيطرته ولسلطنته الشرعية ليس يستطيع أن يتصرف بذلك، فحينئذ يستطيع شتمه ويستطيع ضربه لغرض ماذا؟ لغرض التأديب. فتأمل لعله إشارة إلى من الإشكال المعروف في هذا الحديث، من أن اللام في المقام ليست للسلطنة وليست للملكية أصلا، وإنما هي أشبه بالأحكام الأخلاقية. تريد أن تقول أنت ومالك لأبيك، يعني ينبغي أن تكون بشكل بحيث تكون ملكا علما للأب، يتصرف فيك الأب تصرف الملاك في أملاكهم، ولا ينبغي أن تخرج عن طاعة الأب وأنت تفعل فعلا لا يرضي الأب، لأنك ومالك، لأن كل أنت وش ما عندك كل مين من أبيك، يعني أنك وجدت من بركة وجود الأب، ومشاكل هذه المعاني اللي تصير بالجانب الأخلاقي والجانب التربوي في الحقيقة. هكذا حملها الفقهاء على هذا المعنى، وبناء على هذا المعنى الاستدلال بها على محل الكلام من تجويز الضرب وتجويز الإيذاء المحرم يكون مشكل. وإذا قال فتأمل بني بني شنو ايه للشسمة تأديب، يعني تأديب غير اي، يعني من هذا الحديث ما نقدر نستفيد ما زاد الأدلة خاصة على جواز التأديب خلال ذلك، يعني من هذا أنت ومالك لأبيك لا يمكن أن نستفيد منه أن يتجاوز أن يتصرف الوالد في ولده بما حرمه الشارع، هذا لا يجوز لأنه إيذاء ويكون محرم. أما إذا دل دليل على جواز ضربه وجواز سبه وجواز كذا لغرض التأديب فنلتزم بهذا الحديث، الإشكال في هذا الحديث. بلي اي هو الخطاب في اصل الحديث للولد الكبير مو للصغير، في اصل القضيه ما في الحديث هو الولد الكبير يتصرف فيه، التصرف بالنسبه تصرف في الشيء، تصرف في الشيء، ما تصرف في الشيء لو لا اصلا يشعر بوجود سلطنه للسابع اليمن على المسلوخ خصوصا الولد والاب، فبنوع من التصرف ايش يقال النوع من التصرف ويستفاد من الحديث. قال نعم لو قال السيد ذلك في مقام التأديب جاز لفحوى جواز الضرب، وأما الوالد فيمكن استفادة الجواز في حقه مما ورد في من مثل قولهم عليهم السلام أنت ومالك لأبيك فتأمل، مضافا إلى استمرار السيرة بذلك، أن السيرة أيضا منعقد على أن يسب الوالد ولده والسيد عبده، هذه السيرة كأنها تكون دليل، إلا هذا إشكال بالسيرة، إشكال بالتمسك بالسيرة، إلا أن يقال أن استمرار السيرة إنما هو مع عدم تأثر السامع وتأذيه بذلك، واضح؟ السيرة منعقدة فقط في هذا المورد لا في صورة التأثر، ومن هنا يوهن التمسك بالسيرة في جواز سب المعلم للمتعلم، من هنا يعني شنو من احتمال أنها مختصة بمن؟ في صورة عدم التأثر، فإن السيرة إنما نشأت في الأزمنة السابقة من عدم تأثر المتعلم بشتم المعلم لعد نفسه أدون من عبده، بل ربما كان يفتخر بالسب لدلالته على كمال لطفه. هنا كثير من المعلقين علقوا بأنه ما فهمنا شلون السب يكون دليل على كمال اللطف، على اللطف فشي الشيخ ما يكتب اللطف كمال اللطف، يعني أكثر من كمال اللطف هذا شلون يقول مشكل؟ لعله من جهة أنه هذا اللي قلنا بأنه غير من أنه أكو اعتناء به وميانة، وهذا الميانة تكشف عن نوع من رابطة بين المعلم وبين المتعلم، ها؟ معلم بأنه هو نفس الكلام نقوله بأنه إذا كان مع الإيذاء ويتأثر هم مشكلة يكون، إلا إذا دل دليل على جواز التأديب حتى إذا أوجب الإيذاء، إذا دل دليل. وأما زماننا بلي إيه وأما زماننا هذا الذي يتألم المتعلم فيه من المعلم مما لم يتألم به من شركائه في الباحث من القول والفعل، فحل إيذائه يحتاج إلى الدليل، والله الهادي إلى سوائل سبيل. ظاهر كاتب بعد، وصلى الله على محمد.